بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابي رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر عبد الملك عبد الملك بن عامر العقدي. قال عبد وهو ابن حميد: حدثنا عبد الملك بن عامر العقدي وهو أبو عامر. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله عن رجل له ثلاثة مساكن أي ثلاثة بيوت، فأوصى بثلث كل مسكن أي بثلث كل بيت منها أي من المساكن الثلاثة. قال القاسم بن محمد في فتواه: يجمع ذلك الثلث كله في مسكن، يجمع ذلك الثلث كله في مسكن، في مسكن واحد، فيعطى للموصى له مسكن واحد من المساكن الثلاثة إذا استوت تلك المساكن. ثم قال القاسم: أخبرتني عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث. قال القرطبي: وفتي القاسم فيها إشكال، إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي، والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها، فإنه المشروع، ففتي القاسم ليست على ظاهرها، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم، فيجمع نصيب الموصى له في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم. فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها، فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها، فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه، وكان ذلك المنع مردودا لمخالفته ما عليه حكم الدين الإسلامي، وهو الذي استدل القاسم على رده بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو لم يطلب أحد من الفريقين القسمة، أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها، بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به. وهذا كله مذهب مالك انتهى من المفهوم. قال النووي: قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها بهذا الحديث. شيء آخر، الخلاصة أن القاسم رأى أن تلك الفتوى مخالفة لظاهر الحديث فلا يعول عليها، واستدل بالحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمساكن إن كانت متباعدة ومتباينة في أحجامها وأيضا في مادة بنائها فجمعها في مسكن واحد وإعطاء الموصى لهم أو الموصالة خلاف ما أراده الموصي، فالظاهر الحديث أنه يعطى من كل مسكن الثلث، ظاهر الوصية لا سيما إن حصل التباين للمساكن، ثم أيضا إن كانت متباعدة فكل مسكن ربما كانت له خاصية ميزة على غيره لحسن هوائه لحسن مكانه وهكذا. والله يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه، فلا تبدل الوصية أدامة شرعية. وهذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الدين، وقوله من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل شيء يتعبد به لله وليس من الدين في شيء فهو مردود على صاحبه قل أو كثر وإن توفر معه الإخلاص. وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: أما الغنم والوليدة فرد عليك، لأن ذلك الحكم مخالف للصواب وللشرع. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في القضية فقال: فعل ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمت. فمن تعبد لله بغير ما شرع فلن يقبل منه. وقوله من أحدث في أمرنا هذا فيه دلال على أن من أحدث شيئا من الدين وليس منه فهو مردود عليه. والرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثه ذلك العامل أو تبع من أحدثه، فالحكم واحد، إلا أن المحدث إثمه أعظم فيتحمل الإثم وإثم من تبعه، لأنه سن سنة سيئة. وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فالإنسان يتحرى الحق فيما يتعبد لله به، يتحرى السنة، يتحرى العمل بالأدلة، فلا يتعبد لله إلا بما شرع. ويجب على المتعبد أن يقصد الله عز وجل في سائر العبادات، وأن لا يصرف شيئا منها لغير الله. قال النووي رحمه الله قوله: قال أهل اللغة، قال أهل العربية في معنى قوله فهو رد، الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع، في رد كل البدع والمخترعات أي ما تعبد الله بها. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين، قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدث شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد، لأن المردود يدل على فساد، كونه قال فهو رد أي مردود باطل لا يقبل. ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة، في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد. ما نهى الله عنه إلا أنه أن الله لا يرتضيه، وأن الله لم يشرعه. كيف تتعبد الله بشيء منهي عنه، بشيء منهي عنه، بشيء منهي عنه أيضا ليس من الدين، لقد نهى عنه الشرع. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به أهميته، فهو أصل في رد البدع والمحدثات والملصقات في دين الله تبارك وتعالى. وكل من تعبد لله بعبادة لم يشرعها الله يقال لفاعلها: هذا الشيء الذي تتعبد الله به أهو من الدين أو ليس من الدين؟ فقال: من الدين. فيقال له: برهانك، برهانك، إن جاء بشيء الحمد لله، وإلا وقال له هذا ليس من الشرف شيء، فهو مردود عليك. والله أمرنا أن نتعبد له بما ارتضاه من الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشيء رضيه الله وأمر به يتعبد الله به، وشيء لم يرضه الله ولم يشرعه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله به. ومن تعبد لله بالبدع كان من المعنيين في قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما أكثر الأدلة في ذم البدع والمبتدعة. ذلكم من أحدث في أمرنا من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة مردودة، ولم يكتف بذلك، بل هي ضلالة، وكل ضلالة في النار أي متوعد صاحبها بالنار وصاحبها ضال. الإنسان يرد عمله وأيضا يحكم عليه بالضلالة وهو متوعد بالنار. ومن أراد التوسع في معنى الحديث يرجع إلى شرح الأربعين لابن رجب، وهكذا الاعتصام للشاطبي في هذا الباب. كم قرأنا حديثا؟ هذا عند الصغار سؤال. كم قرأنا حديثا عند الصغار أو عند الكبار؟ جدا أكبر من عندنا أبو سلمان. أيهما أكبر، أنا وأنت يا أبو سلمان؟ أي نعم. كم قرأنا حديثا؟ ما تذكر؟ أيهما البقية معنا؟ ما تذكر؟ هذا الحديث مشهور. ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرأنا حديثا واحدا من صحابي هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يا أبو سلمان متفق عليه. نعم. من صحابيه؟ عن أبي هريرة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث مشهور عند أهل السنة، وينبغي أن يذكر الناس به كثيرا هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله في أهميته. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. عظيم. ما ينبغي حفظه وإبطال المنكرات به وإشاعته وإشاعة الاستدلال به. أعتني به يا أخانا توحيد هذا الحديث، لا سيما في بلادكم تلك. هذه قاعدة. الأماكن التي يكثر فيها البدع ينبغي أن يذكروا كثيرا بهذا الحديث. عندنا حديثان: حديث يدل على الأعمال الباطنة، هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هو أصل في قبول الأعمال. وحديث يدل على الأعمال الظاهرة يجب أن تكون مشروعة، دليل هذا الحديث: إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث عائشة له نظائر من الآيات، وحديث ابن عمر كذلك له نظائر من الآيات أنه لا بد من الإخلاص. حديث عائشة هناك أدلة تدل على أنه لا بد أن يتعبد إلا بما شرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهكذا إذا تنزعتم فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأدلة من هذا الباب كثير أضف إليها تكون مع هذا الحديث. هذا الحديث مهم، فينبغي إشاعته حتى يعقله من أراد الله به خيرا ويتوب إلى الله من البدع، من المحامى عنها وعن أهلها، وإلا ألقم حجرا لا يستطيع يتكلم بشيء ما يقبل، ويقل أتباع صاحب الباطل. الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، رواه مسلم. ومن أيضا؟ هل ذكرها البخاري تعليقا؟ ذكرها تعليقا معلقة، أما الموصف في مسلم. وأيضا ينبغي أيضا أن يستفاد مما ذكره ابن رجب رحمه الله، فينبغي إشاعة هذا الحديث في المحاضرات في الخطاب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.